الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ من قبلنا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعين عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفة فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه إذره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه صلى الله عليه وسلم ممتحنون ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد اللهم أمين. أحبتي في الله مع اللقاء التاسع بين يدي موضوعنا الذي بدأناه من قبل والذي عنوانا له للدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام هذا الموضوع الهام، فبينا مفهوم لفظة الدعوة، وبينا المقصود بأهل السنة من هم، ثم بدأنا الحديث عن أهم القواعد والأصول التي بنى عليها أهل السنة منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل. فمن القواعد ذكرنا قاعدة تقديم النقل الصحيح على ما يراه العقل. القاعدة الثانية رفض أهل السنة للتأويل الكلامي. القاعدة الثالثة إكثار أهل السنة من النصوص من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين. أما عن الأصول فمن أهمها الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني المتابعة لهدي النبي الأمين، الأصل الثالث التزكية. فرغنا من الحديث عن القاعدة الأولى التي كانت بعنوان تقديم النقل الصحيح على ما يراه العقل، وقطعنا شوطا في الحديث عن العقل وما هي العقل وعن النقل الصحيح، وبينا أسباب التعارض، إن وجد تعارض فإنما يكون بسبب إما أن يكون النقل غير صحيح فيحدث التعارض مع العقل، وإما أن يكون العقل غير صريح، أي هناك ضعف في العقل عن إدراك المعنى من النص الصحيح، فيتهم العقل ويقدم النقل. أما إذا كان النقل صحيحا وكان العقل صريحا فلا تعارض مطلقا بينهما، سبب أن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، ولا يمكن أن يشرع الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين شرعا يتناقض مع عقل هو خلقه جل وعلا. يبقى إذن لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. يبقى التعارض إمتى يكون تعارض؟ إذا كان النقل غير صحيح لازم يكون في تعارض، حديث مكذوب أو موضوع أو لا أصل له، لازم يكون في تعارض، واضح؟ السبب الثاني ضعف العقل، يبقى النص صحيح والعقل إيه؟ ضعيف، فنقول لصاحب هذا العقل إن القرآن أرشدك وبين لك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن وجدت من نفسك قصورا في فهم نص صحيح فلا ترد النص ولا تنكر النص وتقدم هواك وعقلك، ولكن ارجع إلى أهل العلم فاسألهم عن الفهم الصحيح لهذا النص. إذن لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. طيب الآن هنبدأ الحديث عن القاعدة الثانية والتي هي بعنوان رفض التأويل الكلامي، وهذه القاعدة من الأهمية بمكان، رفض التأويل الكلامي. أهل السنة من قواعدهم الهامة أنهم يرفضون التأويل الكلامي. يعني إيه؟ إذا لابد بداية أن نتعرف على معاني التأويل، لأن من معاني التأويل ما هو محمود مقبول، ومنها ما هو مردود مذموم، فلا بد أن أعرف أولا معاني التأويل حتى أكون على بينة من أمر وأفهم ما المقصود برفض أهل السنة التأويل الكلامي. إذن تعالوا بنا نتعرف بداية على معاني التأويل. فالتأويل يأتي في اللغة والشرح بعدة معاني، منها المحمود المقبول، ومنها المذموم المردود. فنبدأ بالتعرف على معاني التأويل. التأويل إخوتاه يحمل في لغة العرب وفي الشرع أحد معاني ثلاث. كم معنى؟ ثلاث معاني. المعنى الأول، يأتي التأويل بمعنى التفسير. بمعنى إيه؟ التفسير. فعندما نقول تأويل القرآن الكريم، إيه معنى تأويل القرآن؟ تفسير القرآن. تفسير يعني إيه؟ تقوم ببيان معاني، بيان المعنى. يبقى معنى التفسير إن أنت تبين معاني القرآن وتوضح ما أشكل على الناس. طيب، يبقى ده معنى التأويل. ولذلك لما تقرأ كده في كتب السلف يقول لك مثلا محاسن التأويل، كتاب كده اسمه ايه؟ محاسن التأويل. يعني معنى ايه؟ محاسن التفسير. فالمعنى الأول من معاني التأويل معنى ايه؟ التفسير. واضح؟ في مشكلة هنا؟ يبقى معنى التأويل ايه؟ التفسير. ما في مشكلة خالص. واضح؟ طيب، يبقى ده أول معنى. وهذا المعنى من معاني التأويل والتفسير محمود إن قام على الضوابط والأصول الشرعية، أننا من نفس المعين الذي نهل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة والآثار الصحيحة. إذا أول معنى من معاني التأويل بمعنى إيه؟ التفسير. فأنا عايزك كده تركز، لأن الموضوع مهم، عايزك بقى تركز أول. يبقى أول معنى من معاني التأويل معنى إيه؟ التفسير. بس كلام مهم. نيجي نشوف المعنى الثاني من معاني التأويل. معنى التأويل عاقبة الشيء. عاقبة الشيء. أوضح أكثر، يعني إن كان يتعلق بخبر فتأويل الخبر حدوثه ووقوعه. إن تعلق بخبر يبقى تأويل الخبر إيه؟ أن يقع وأن يحدث. إن تعلق بأمر فتأويله التنفيذ، أنفذ الأمر. إن تعلق بنهي فالتأويل الاجتناب والمنع، أبعد عنه. يعني حسيت هذا الطفل اللي بيسكت. إذن التأويل من معانيه عاقبة الشيء، والعاقبة يعني إن كان الأمر يتعلق بخبر معين أن يقع هذا الخبر، إن تعلق بأمر أن ينفذ هذا الأمر، إن تعلق بنهي أن يجتنب هذا النهي. طبعا بالمثال يتضح المقام. نضرب أمثلة على قضية عاقبة الشيء كمعنى من معاني التأويل عشان يتضح الأمر. من الأمثلة، قال الله تعالى في سورة الأعراف الآية 56، يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآية مرة ثانية: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. معنى الآية إيه؟ الأنبياء والرسل أخبروا أقوامهم وأممهم بأن هناك يوم للحساب والجزاء، فبعد الموت بعث، وبعد البعث حشر ونشور وحساب وجنة ونار. وهذه الأمور الغيبية التي أخبر بها الأنبياء والرسل، واضح كده؟ يبقى ده خبر. يوم القيامة بقى تأويل الخبر هو إيه؟ حدث وقع. ولذلك يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني ما يتحقق ويقع، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يا ريتنا كنا اتبعنا واستجبنا ما أخبرونا به تحقق الآن. الآن نحن في يوم الحساب. بالضبط كده يا جماعة، كتير منا ينشغل بأمر الدنيا، وبعدين يجي له شوية مرض مثلا فينام على فراش المرض، ويجي مثلا الطب يقول له المرض اللي عندك مرض نسأل الله السلام، وأيامك في الحياة معدودة. أيامك في الحياة إيه؟ معدودة، خلاص يعني أنت كده بتخلص. وعندكم هنا في ألمانيا مستشفيات يتحط فيها الجماعة اللي هم إيه؟ بيخلص، يقول لك دول يعني إيه؟ يعني الله أعلم بحالهم بقى، منتظرين يعني. بتسموها إيه؟ الأماكن دي في المستشفيات في كده قسم اللي هو بيخلص يعني.
إن عاش.
إن عاش عندنا في البلاد، يقول لك حتى شوف حتى اسمها إن عاش. ده إن عاش. سبحان الله. فالمهم يجي صاحبنا بقى خلاص اتحط في الإن عاش، يبدا بقى يفكر انا عملت ايه بقى اقابل بيه ربنا. وكتير منهم يكون بعيد عن الطاعه خالص، لما كده يبدا بقى انا عايز اصلي، هتقول الشيخ. يعني اذكر بعضهم يعني كان رحمه الله، ولكن ربنا من عليه التوبه في اللحظات دي يعني. واول ما جيت جديد المانيا ابعثوا لي الشيخ انا نفسي اصلي، ورحنا للمستشفى وصلينا مع جماعه في غرفه المستشفى، وبدا يبكي وينهار في البكاء، يعني يا ريتني كنت عرفت الكلام ده من زمان، يا ريتني انه ذاق حلاوه الطاعه. فسبحان الله، هنا بدا يشوف. هو كان في غفله في الدنيا، كان في غفله، الان بقى خلاص وشاف نفسه نايم على فراش الموت، خلاص بيه يعني ايام معدوده، والمرض محيط بيه من كل، ومش قادر يتحرك، ما بيمشيش، ما الى اخره. فبدا يشوف بعضا من عاقبه الشيء، ولسه ما شافش بقى، لسه في موت وفي قبر وفي. فاذا تاويل يعني عاقبة الشيء، يعني الخبر يتحقق. حتى انت احيانا تقعد تقول لابنك ذاكر يا ابني، اللي ذاكر ينجح يا ابني واجتهد، الولد ما سمعش الكلام، ماشي كده؟ تقول له بكره تشوف، اسمع كلامي دلوقتي وهتعرف بعد حين. جه الامتحان الولد سقط، شوف مش انا قلت لك؟ ما سمعتش كلامي. يقول لك انا قلت عرفت خطأ الى ابي، انا اصفرت. فالامر تحقق، فده اسمه تأويل. اسمه ايه؟ تأويل. فالآية تقول: هل ينظرون الا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. حق امامنا. آدي يوم القيامة، آدي الحساب وآدي الموازين وآدي وآدي، يا رب سلم. وطبعا من ينسى في الدنيا ينسى في الآخرة، من ينسى في الدنيا ينسى في الآخرة. الدليل قال الله تعالى في سورة السجدة: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نسأل الله السلام. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فرطت في الدنيا وأهملت، نقول لك باب التوبة ما زال مفتوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قدامك فرصة، ارجع توب، غير بقى. ليه؟ قبل أن يؤول ما أخبرت به على ألسنة الأنبياء والرسل، وساعتها تغلق الأبواب. يعني فرعون ظل يقول أنا ربكم الأعلى، صح كده؟ طيب، والناس يعبدونه من دون الله، الفرق لما عاين الموت وبيغرق في الماء الآن، قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لأن شاف الحق. التأويل هو اللي كان بيخبر به موسى عليه السلام بيتحقق الآن، هو في موت وانت مش إله ولا رب، انت عبد مسكين. فبدأ يرى، ولكن رأى امتى؟ عندما أغلقه الغرق. وانتوا عارفين عند الغرغرة بيغلق باب التوبة، ما تقبل. كان ممكن قبل كده تقبل، انما الآن لا، لأنك عينت، رأيت التأويل، الموت المحيط بيك، بتغرق، بتموت. فلما قال في فترة أغلق فيها إيه؟ باب التوبة، فجاءت الإجابة حاسمة. الآن وقد عصيت قبل، ما ينفعش، أغلق الباب. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر، آية فعلا يا جماعة، وموجودة عندنا في بلدنا في أحد المتاحف. أمر غريب، يعني أحد العلماء من الغرب لما جاء يعمل تحليلات على جثمان فرعون فتعجب، قال لا يمكن يكون الجثمان ده يعني ميت من آلاف السنين، ده أكنه خارج من البحر الآن. كان غريب، الآن إزاي عم الحاج بقى هو أسلم، ممكن نقول عم الشيخ دلوقتي وبقى داعية. فبدأ يجري تجارب على الجسم ده، لا أمر عجيب جدا، وجد إنه كتفه اليسرى مكسورة، عظام الكتف مكسورة، والصدر مكسور، والكتف اليمنى مكسور. ايه الحكايه دي؟ شاف في الانف وكده لقى اثار ملح مع رمل موجوده داخل الانف والفم، فبدا يبحث في كتب الديانات السابقه زي التوراه والانجيل. هو رجل كان نصرانيا، فكل اللي يجي عن ذكر فرعون يذكر انه غرق وخلاص، مات وخلاص، ما يذكرش تفصيلات. فالراجل ده بدأ يعمل بحوث، فبدأ يستنتج من تجاربه إن الجسم ده مغرقش غرق طبيعي، ده كان بيواجه جبال من الأمواج، لدرجة إن الكتف الشمال انكسر، الصدر انكسر، الكتف اليمنى انكسرت، وبعدين ما قعدش في المية كتير، ده بعض آثار الملح والرمل، يعني غرق وطلع بسرعة، ما قعدش تحت الماء. فهو عمال يعمل التجارب بتاعته دي، التقى بأحد المسلمين، قال ما وصلت إلي أيها العالم مذكور عندنا في القرآن الكريم.
مذكور عندكم فين القرآن ده؟ بيقول القرآن بدأ يقرأ أحداث غرق فرعون، إزاي البحر انفلق ماشي كده، وإزاي موسى عبر بمن معه، وجه فرعون بالجيش بتاعه يعدي ماشي كده، وبدأت الأمواج ترجع ويقفل البحر. قال بس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن فعلا الجثمان ده ما في كتاب سماوي اتكلم عنه إلا القرآن تفصيلا. فقال فعلا لما بدأ البحر يغلق عليه، طبعا أمواج كالجبال، هو معاه الدرع بتاعه، فلما لقى الميه جايه عليه حاول يدفع بايه؟ بالدرع، فدراعه انكسر كتفه اليمين، حاول يتلقى الامواج بصدره انكسر صدره، وبعد كده انكسر كتفه اليمين، نزل في قاع البحر الرمال والاملاح، واليوم ننجيك ببدنك، راح خارج مباشره. والراجل ده تقريبا هو هنا في اوروبا وله كتب، مش عارف انتوا مش عارف مين اللي ذكر لي اسمه، يكون انا بنسى الاسماء الغريبه دي. بقاي ده اسمه موريس بقاي، ودخل الاسلام واصبح داعيا بايه في القران. واضح؟ فالشاهد ان انا بقول لك تاويل يعني ايه؟ يعني عاقبه الشيء اللي اخبرت بيه يتحقق. يجي القران يكلمك عن القبر وما فيه، يكلمك عن البعث، الحشر، النشر، الصراط، الميزان، الجنه والنار، دي كلها غيبيات، اخبار بتوصل لك ماشي كده من القران والسنه، تاويلها يوم تتحقق. يبقى عاقبه الشيء اهي الان، شوف اللي انت ما كنتش مصدقه تحقق. يبقى فهمت معنى التاويل الثاني اللي هو عاقبه ايه؟ الشيء، الخبر يتحقق والامر ينفذ والنهي يجتنب. نضرب مثال اخر، ومنه قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الآية في سورة يوسف رقم 100. طبعا في بداية السورة نبي الله يوسف عليه السلام رأى رؤيا، ورؤيا بالألف أي ما يراه الإنسان في نومه، بخلاف رؤية بالتاء المربوط وهي الرؤية الحقيقية. فأنا عندي رؤيا بالألف ما يراه النائم في نومه، أما بالتاء المربوطة يعني إيه؟ الرؤية الحقيقية بالبصر. طيب، فيوسف رأى رؤيا: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مش دي الرؤية؟ شاف فيما يرى النائم كده أكن 11 كوكب حوالين منه، وكمان الشمس والقمر بيسجدوا له. في نهاية القصة بقى، طبعا اخواته كان عددهم كام؟ 11 هو 12 ماشي كده، وابوه وامه الشمس والقمر. فلما جاءوا من البدو ورجعوا على ارض مصر وهو عزيز مصر، عملوا ايه؟ ورفع ابويه على العرش وقالوا له ايه؟ سجدة. طبعا دي كان سجود تحيه وتكريم، وهذا كان جائز في الامم السابقه من لدن ادم عليه السلام عندما امر الله تعالى الملائكه بالسجود لادم. ده اسمه سجود ايه؟ تحية وتكريم، ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. فالله أمر بالسجود، ومن العبادة أن تنفذ أمر الله. أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجد، وظل هذا النوع من السجود موجودا في الأمم السابقة إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ هذا الأمر. عندما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت ملوك الأعاجم يسجد لهم ويركع، فأنت أحق وأولى منهم، أفلا نسجد لك؟ قال النبي: لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. فبهذا النص نسخ هذا النوع من السجود. إذا كان جائزا في الأمم السابقة. تقول لي: الله بيسجدوا ليوسف؟ نقول له: أهلا سيدي، بس ده اسمه سجود إيه؟ تحية. وكان جائزا في الأمم السابقة، نسخ في عهد النبي محمد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. فالشاهد هنا أن يوسف عليه السلام رأى في مهر النائم 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر يسجدون له، فقص على أبيه، وكان من أمره من البداية ما كان بينه وبين إخوته إلى أن من الله عز وجل عليه، وها هم الآن يأتون من البدو إلى مصر ويسجدون ليوسف هذا النوع من السجود. ولذلك قال هذا تأويل رؤياي، هو شاف في المنام كذا اتأول، يعني ايه؟ يعني ما رأاه تحقق، ما رأاه ايه؟ تحقق. يبقى معنى التأويل عاقبة الشيء، إذا كان خبر يبقى تأويله ايه؟ انه يحدث ويتحقق. الموت خبر صح كده؟ الموت خبر عند تحققه نعرف ايه؟ اهو الموت اهو، سبحان الله. الإنسان طول ما عنده صحة كده وقال مش على ذلك إلا من رحم ربي وعصر، زاد المال شوية ولا على ذلك سن الشباب. وعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. اللي عنده صحة يقول لك يا رب تهدي ما عليك آدم، يقول له مش عارف تلعبني اسمها ايه دي؟ كبشة، سموها كبشة في سوريا؟ عشان عنده صحة، يقول لك محدش يغلبه ده. طب قوم صلي يا فلان، هتنكد علينا ليه بقى؟ ما احنا كويسين، قاعد فين على القهوة بيشرب بيكركر، قوم صلي طيب، اتقي الله كده وقوم صلي. يا سيدي يعني اللي بيصلوا عملوا ايه؟ عم سيدنا الله يكرمك، روح انت صلي. ربك رب قلوب، مش بالصلاة ولا بالصوم، ما بإيه؟ بإيه يعني بالأرجيلة ولا؟ سبحان الله. فما يعرف الحق إلا عندما يراه، إنما أهل الإيمان الأخبار عندهم حقائق، لأن الذي أخبر هو من؟ الله ورسول الله. قال في موت يبقى في موت، قال في بعث يبقى في بعث. إنما أهل الأهواء، يعني أحدهم يأتي للنبي محمد سفيه من السفهاء ومعه عظام رمة وبلية ويفرقها كده وينفخها في وجه رسول الله ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبلية؟ هو مش مقتنع بقضية البعث، ازاي ازاي بعد الإنسان يموت ويبقى عظام ويتحلل هل يبعث مرة ثانية؟ يعني ده مش مقتنع بيها صاحبنا، عقله خارج ضعيف مش فاهم. نعم. طب يقدم ايه بقى؟ العقل على الناقضة. احنا نتكلم فيه بقالنا لقاءات. هو قدم عقله. فسبحان الله يقول له النبي محمد مجيبا نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. الله. وينزل جبريل بآيات تتلى إلى يوم القيامة. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شوف الشجر أخضر وتولعوا حطب سبحان الله. وذلك الأعرابي لما جه راح للنبي بيسأله عن قضية البعث كيف تكون، يعني هو عايز يعني ايه يفهم القضيه، عربي بسيط جدا. فساله النبي سؤالا يا عربي ماذا رايت في طريقك الينا؟ قال يا رسول الله هذه الاراضي المحيطه بكم كانت صحراء جرداء، الان ارى فيها النبته والخضره، شايف نخيل وخضروات. فقال له النبي كذلك البعث يا عربي. خلصت القضيه خلاص، مش محتاج يجادل بقى. كذلك البعث، ازاي كلام ده؟ حبه نبته بنحطها في الارض ينزل المطر تبقى ايه؟ شجر وثمر وتدب فيها الحياه، الارض تبقى ميته جافه، ينزل المطر تخضر وتحلو والحياه تتحرك ولا ايه؟ سبحان الله. فقال له كذلك البعث، ولما ما قرره القران في سوره قاف كذلك الخروج لما اتكلم عن قضايا ايه الغيث والمطر والنبات قال لهم كذلك الخروج. سبحان الله، يعني ايات قدام عينيك، الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه جل وعلا، وايات بتراها انت ليل نهار. شوف انتوا في المانيا مثلا، تيجي فتره كده انتوا دلوقتي فتره الخريف صح، بدات الاشجار ايه تسقط اوراقها، بعد شويه ينزل المطر تك 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 تك. المانيا كلها تخضر، شويه تصفر وشويه مش عايز تخضر، وشويه ينزل الجليد تبقى كلها بيضة. ولا ايه؟ سبحان الخلاق العظيم. فايات بنراها امام عينينا. شوف قضيه الحمل مثلا، الوضع تزوج فلان بعد شهر يبدا يفكر بقى يقلق ايه حامل ولا لسه، وكلهم يسالوا ايه الاخبار، مفيش حاجه جايه في الطريق، كله يسال وامه شغلانه عايز حاجه ماشي. البنت مالها؟ شكلها حامل الحمد لله. هنروح نعمل اختبار، يروح يعمل حامل. يوم بعد يوم دي كانت قطرة مية، قطرة ماء، شوية شوية تبدأ تتنفخ واحدة واحدة. الله أكبر، إيه الأمر العجيب ده؟ بقت بطنها قدام الله وعمالين نريح فيها ونشيل ونحط، هتوضع. سبحان الله، أمر عجيب يا جماعة والله. أمام عينيك بتشوف هذه الحقائق قدام منك، وينزل الطفل يصرخ وينزل قابلا على يديه هكذا قافل ايديه. شفت الطفله بتقول نازل عامل كده قابض كده، وكانه يقول لمن حوله جئتكم لاجمعها، انا جاي اخد الدنيا بقى هاخدها. يوم ما بيموت بقى بيعمل ايه؟ بيفتح كفيه خلاص، ايه يا عم الحاج اهو سبتها ولا مين ما خدتش. وذاك في المثل يقول لك اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك يا ابن ادم مش هتحوش، بتقولوا كده؟ سبحان الله، فعلا قضيه الرزق مقسومه، خذ بالاسباب واجمل في الطلب وتفرغ لما هو مفروض عليك، ده الحق. فالشاهد ان في ايات كثيره جدا حوالين مننا، فصاحبنا بينكر البعث، تنزل ايات تقرر قضيه البعث وتخبر بها، عندنا هي حق مسلم به، لأن الذي أخبر هو الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بل وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله. خواتيم سورة ياسين بالضبط يا جماعة، كنا لسه بنتكلم مع الأخوة في الطريق على القضية دي، زي النبتة عبارة عن بذرة توضع في الأرض بالسقي بتبدأ تبقى شجرة صح كده، تنمو تنمو، وبعد كده بعد فترة إن تركت تدبل وتموت وترجع حبة تاني فيها برضو تكوينات الشجرة صح كده. حتى حضرتك أحيانا كده كان معلومات في المدارس واحنا صغيرين يقول لك عايزين نزرع نبتة معينة، فمن الأكل اللي هناكله في البيت حبوب نخرج البذرة من نفس الثمرة، ونروح جايبين إناء ونحط فيه كف عن القطن وشوية مية ونحط عليه البذرة دي ونسيبها يومين ثلاثة تبدأ تطلع فيها لذيشة وجزير وتبدأ الفولة مثلا، بنجيب فولة اتاكلت قبل كده بنجيب ونحطها تك 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 تروح طالعة. سبحان الخلاق العظيم. طب تعالى شوف جسمك ده، هنعتبره النبته دي خلاص كده، بذره وضعت في رحم الام قطره الميه صح، بدات تنمو ونزلت حبيبها، بقيت طفل في الماء، بقيت صبي غلام، بقيت شاب مراهق، بقيت في قوه الشباب، بقيت كهل، نمت على فراش الموت مات، لسه فيك خصائص عودتك. يقول لك سبحان الله بعد الموت كل شيء في الجسم تأكله الأرض إلا عظمة صغيرة جدا في آخر العمود الفقري تسمى عد الذنب، عظمة لا تأكلها الأرض. ما هي دي البذرة يا حبيب قلبي اللي هتتكون منها تاني بأمر مين؟ بأمر الله عز وجل، وهتبعث منها تاني بأمر الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحان الله. فإذا التأويل يعني التحقق عقبة الشيء، يبقى ده معنى مهم جدا من معاني التأويل. طيب ده بالنسبة لعقبة الشيء في الخبر، إن الخبر يتحقق. طيب في الأمر التنفيذ، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة المبرأة من فوق السبع طباق، الحصان، الرضان، حبيبة رسول الله وزوج النبي في الدنيا وفي الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن مرة ثانية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في البخاري ومسلم، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، يعني دائما يقول هذا الذكر والدعاء، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، عند من ضمن أركان الركوع والسجود بعد أن تسبح تسبيحات المعروف، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، تاني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. الله، يعني يتأول القرآن أي ينفذ الأمر الوارد في القرآن في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأنا عندي هنا أمران، فسبح بحمد ربك أدي أمر، واستغفره أدي أمر. طيب تأويل الأمر إيه؟ إنك تنفذه، واضح؟ فكان النبي في الركوع والسجود يقول إيه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني إيه؟ يأتمر بأمر القرآن. وأصبحت دي عندنا سنة، لما تركع بعد أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أديك أيضا بتتأول القرآن. مش القرآن قال لنا فسبح باسم ربك العظيم؟ مش ده أمر سورة الواقعة ولا إيه؟ فأنت بتيجي تركع النبي أن يجعلوها في ركوعكم، يبقى أنت نفذت الأمر وأنت راكع، يبقى تأولت القرآن. يبقى ده معنى التأويل التنفيذ إذا كان أمرا، فبتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وبعدين تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. واضح؟ فده اسمه تأويل، ان الامر ينفذ. في السجود بنقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى، لانه في قول الله تعالى في سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى، قال النبي اجعلوها في سجودكم. فنحن نتأول هذا الامر التنفيذي، فلما نيجي نسجد نقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، ثم اقول كما علمني النبي سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، او اللهم اغفر لي. ده اسمه تأويل، يبقى مع الامر ايه؟ تنفيذ، ومع النهي بقى ايه؟ الاجتناب. لما يجي القرآن يقول لك ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ده نهيه. يبقى عشان تتأول انت الآن تعمل ايه؟ تبعد عن الزنا. ده التأويل، ان انا اجتنب، ابتعد، واضح؟ لما يجي القرآن يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أدي أمر، الأمر التنفيذ إنك تغض بصرك وتحفظ فرجك، ماشي كده؟ لما يجي الأمر لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا أو تستأنسوا الآية. طيب بتدخل ليه؟ يبقى لازم واضح؟ يبقى التأويل معنى عقبة الشيء، عقبة إيه؟ الشيء. يبقى مع الخبر أن يقع الخبر ويحدث، مع الأمر أن ينفذ، مع النهي أن يجتنب. ده المعنى الثاني من معاني التأويل. خليك معايا بقى. يبقى احنا خدنا أول معنى، قلنا معنى إيه؟ معنى إيه؟ التفسير. كلام جميل أوي. طيب المعنى الثاني عقبة الشيء، عقبة إيه؟ الشيء. وعاقبة الشيء إما أن يكون هذا الشيء خبر أو أمر أو نهي، فمع الخبر أن يقع ويحدث، مع الأمر أن ينفذ، مع النهي أن يجتنب. واضح؟ نيجي للمعنى بقى الثالث لو موضوعنا، المعنى الثالث من معاني إيه؟ التأويل. الثالث فهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خفي مرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خفي مرجوح. هذا النوع من التأويل ينقسم قسمين، محمود ومذموم. إن كان صرف اللفظ عن ظاهره وفق قرينة أو دليل فهو محمود، لأنه يلتحق بالنوع الأولاني هو التفسير، اللي هو إيه؟ التفسير. نقول كمان إن كان صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة فهذا محمود، القرينة يعني دليل من الكتاب أو السنة، فهذا محمود ويلحق بالنوع الأول وهو التفسير. نضرب مثالا سريعا، قال الله تعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. امشي معي واحدة واحدة كده. بتتكلم ايه عن المشركين؟ ليسوا إخوة لنا إلا بشروط ثلاثة. فإن تابوا، يعني إن تابوا عن الشرك ودخلوا حضرة الإسلام يبقى أخوي، أدي شرط. وأقاموا الصلاة، طب ما أقامش الصلاة يبقى مش أخوي، انتفت عنه أخوة الدين، يعني خرج عن الإسلام. واضح؟ اثنين، وآتوا الزكاة، طب ما آتاش الزكاة يبقى مش أخوي. تقول لي طبعا مش شيخ، استنى، يعني ما آتاش الزكاة يبقى كافر؟ نقول لك لا، ازاي مش شيخ؟ ما الآية صريحة اهي، خلي بالك معايا بقى. فإن تابوا أدي شرط، وأقاموا الصلاة أدي شرط، وآتوا الزكاة أدي شرط. لو ما تبوش يبقى خارجين عن الملة، كفار ما ينفعوش، ادي واحد. لو تركوا الصلاة برضو كلها كفار. طب ليه لو تركوا الزكاة مش كفار مع ان الثلاثة فيهم عصر؟ نقول لك احفظ معايا الكلام ده كويس، من منع الزكاة ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة، ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة جدا وسوف يتعرض للعذاب الأليم في الآخرة، ولكن ليس خارجا عن الملة. ازاي يا عم الشيخ؟ احنا قلنا اهو، انت قلت فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب ليه الزكاة قلت لا مش كافر؟ انك قلت تارك الصلاة كافر على الراجح من أقوال العلماء. يقول لك لأن قضية منع الزكاة في قرينة صرفت الكفر الموجود هنا من الكفر الأكبر لكفر العدل، كفر الأصغر، يعني مش مخرج من الملة. فين القرينة يا عم الشيخ؟ حديث البخاري من رواية أبي هريرة، لما ترجع كده تفسير الآية عند حافظ ابن كثير وغيره تجد ذكر الحافظ حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عقوبة مانع الزكاة المذكورة في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة لا يتقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره. فذكر العقوبة بتقتل الأموال وتبقى عبارة عن شفائح وتدخل النار وتبقى جمرة من النار وتقوى بها الجباه والجنوب والظهور ماشي كده. ثم قال النبي ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. ومعلوم أن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة. يبقى منع الزكاة ليس إيه؟ لكافر. تقول لي استنى عم الشيخ سيدنا أبو بكر قاتل مانع الزكاة. أيوة سيدي قاتله لأنه ولي أمر. والحكم الشرعي في منع الزكاة من منع الزكاة فردا يعني الواحد مش عايز كسل أنا مش عايز أدي الزكاة مش هأديها فلولي الأمر أن يحمله جبرا على دفعها بل ويأخذ منه عقوبة له نصف المال وده الحكم الشرعي. يعني مثلا ولي الأمر فلان مش عايز يأدي الزكاة عقوبته إيه؟ ناخد منه الزكاة بالقوة وكمان ناخد منه عقوبة نصف ماله تعذيرا ده كان فرض. طب لو كانت جماعة على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يعود وده اللي حصل في عهد الصديق ما كانش فرض كانوا إيه؟ جماعة. لذا قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لأن ولي أمر. ولولي الأمر إن امتنعت الجماعة عن دفع الزكاة أن يقاتلهم. ثم إن من منعوا الزكاة في عهد الصديق ما كانش مجرد منعه فقط ده كان بينهم كمان مدعوا النبوة مدعوا إيه فسماهم مرتدين إن كان في بينهم مسيلمة الكذاب ومش عارف مين العنسي ومين 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 ومدعي النبوة وتكالبوا على بني حنيفة وغيرهم ومنعوا بقى كمان الزكاة. وبعضهم أنكر الزكاة جحودا قالوا إن كنا نؤديها لمحمد أما وقد مات فلا يستحقها أحد يعني كانوا رفضنا للنبي فقط إنما حدث السنة خلاص يعني أنكروا إيه معلومة من الدين بالضرورة وانتوا عارفين من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد إيه كفر. وأما واحد مثلا متكاسل ما بيدفعش ده ما أنكرش فرضية الزكاة فلا يكفر كفرا مخرجا من إيه من الملة. يبقى وجود القارنة هي هنا ده في مباعد تفسير يعني الآية قالت كذا لأجيه النبي فسر وبين في مانع الزكاة إنه بعد كده بعد ما يعاقب في الآخرة يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. فالقارنة دي صرفت الكفر الوارد في الآية من الأكبر إلى الأصغر. واضح؟ يبقى إذن أن نصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح إن كان بقارنة ودليل يبقى اسمه تفسير ده معنى محمود. أضرب لك مثال يقرب المعنى شوية عشان دخلنا كده في موضوعات مهمة. لفظة أسد أسد اللفظة دي يا جماعة بتدل على معنى ظاهر مراد وهو الحيوان المفترس وبتدل على معنى خافي وهو الإنسان الشجاع صح كده؟ معايا؟ طيب لما جاء أنا أقول لك رأيت أسدا على طول المعنى المراد أنا شفت الحيوان المفترس ليبن الألماني اسمه ليبن ليبن مش مشكلة لوبين لوبين مش مشكلة المهم ان انتوا عارفينه يعني واضح كده. واحد يقول لك لا ده الشيخ قصده راجل شجاع تقول له لا الشيخ ما قصدوش راجل شجاع قال لك رأيته أسدا وما فيش قرينة في كلام الشيخ تقول ان المقصود بالأسد ايه الراجل الشجاع. وصل الكلام؟ يبقى على طول الظاهر هو المراد قال شفت أسد يبقى أسد شوف أسد إيه؟ بس بنية الحيوانات طبعاً وراء القفص مع بعض شوفوا فين صار كده ها؟ لكن أسد يعمل حاجة. طيب طب لو الشيخ قال خلي بالك بقى صلى بجواري في المسجد أسد تقول لي الله هذي بقى الأسد المفترس يا راجل عيب عليك في أسد يخرج جنب الشيخ ويصلي في المسجد هذا ايه اللي يظلم يا الشيخ بيقصد يعني ان كان واقف جنب منى ابو انا اخر بيصلي جنبين. فدي اسمها القرينه. اسمها ايه؟ يعني الكلام في قرينه تثبت انه مش الاسد اللي فين؟ اللي في الغابه. وصلت؟ او اجي اقول لك مثلا امتطى اسد فرسا. في اسد يركب فرس؟ يا راجل اجي عليك قصده فارس يعني راجل شجاع في صفة الأسد. ماشي كده؟ وصل الدين؟ يبقى القرينة مهمة جدا عشان يبقى تفسير. إنما بدون قرينة ما ينفعش. يبقى ده اسمه تحريف بقى. وده اللي أهل السنة بيرفضوا. النوع الثاني من إيه؟ من أنواع صرف اللفظ عن ظاهره. أن يصرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة. فده بنسميه بقى تحريف وليس تأويل. وصل الدين؟ وهذا هو المذموم المردود المرفوض عشان تعرف. فلما يجي أهل السنة في قضية العقيدة والأسماء والصفات خلي بالك معانا. عندما يقول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا. ماشي كده؟ سميع دي صفة صح؟ وسميع لابد أن يكون له سمع. يجي واحد يقول لك لا 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 جماعة سؤال التأويل بقى اللي بيسمونه مؤولة. مفيش حاجة اسمها سميع. هتشبه الخالق بالمخلوق بقى ربنا له سمع؟ لا لا. يروح قافل الباب ينكر لك الصفة يعطله. واحد تاني يجي يقول لك في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا. ربنا يجي برضه يقول لك جاء ربك. اللفظ ظاهر اهو يثبت مجيء الرب. يقول لك لا 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 ايه هتقفل قلقني ليه؟ يقول لك لا يعني جاء الملك. طب ما هو وجاء ربك والملك. طب بلاش لا ده جاء امر ربك. طب انت صرفتها ليه عن الظاهر المراد؟ فين القرينه؟ مفيش. يبقى ده تحريف. ده ايه؟ تحريف. يقول لك يا قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. اهو بيثبت صفه اليد. ده المقصود باليد يعني القدره. قدره. انت ليه نقلت اللفظ الظاهر ده من معناه المراد لمعنى اخر خفي مرجوح؟ في دليل ناين. يبقى انت محرف. لو جبت لي دليل يدل ان المقصود باليد هنا القدره اقول لك صح. يبقى ده تفسير. يعني مثلا في قول الله تعالى عشان نعرف مهم جدا ان انت ما تاخدش الامر كده بدون فهم. ده منهج. ده ايه؟ منهج. لما اتكلمت الايه عن الذين يدخلون الجنه وينجون من النار كان من دونه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اللي هم لهم الأمن يعني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كلمة الظلم دي خلي بالك معايا. طيب ما هو أنا لما مثلا أمر بسيط جدا نظرت نظرة كده في الطريق ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم صح؟ إن نظرت العورة محرمة عليا. هل معنى كده أروح النار وأخش الجنة خالص؟ عشان النظرة الصغيرة دي ما ده ظلم. قال لك ولم يلبسوا إيمانهم إيه؟ بظلم أولئك لهم الأمن. يبقى اللي وقع في الظلم ملوش أمن وفق الآية كده. لأن كلمة الظلم مكفرة قد تكون صغيرة أو قد تكون كبيرة أو يكون ظلم يخرج من الملة. فالصحابة خافوا جدا. الكلمة دي مش فاهمينها. أي أنواع الظلم؟ ومن منا لم يظلم نفسه؟ فرحوا للنبي. قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه؟ يعني كلنا ضعنا. فقال النبي ليس ذاك إنما هو الشرك. اقرأوا قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واقرأوا قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم في الآية معناه إيه؟ الشرك. جبت منين؟ من عند النبي مش كلامي أنا. يبقى ده اسمه التفسير. يبقى كلام النبي فصل إيه؟ الآية ده محمول. إنما تيجي تقول لي هو كده ما فيش هو كده. ما تجيش تقول اليد يعني الإرادة أو الكون، ما تجيش تقول لي جاء ربك يعني جاء أمر ربك، ما تجيش تقول لي إن الرحمة يعني الثواب مش عارف إيه يعني الإرادة الخير، ده اسمه بقى التحريف، وهذا ما نرفضه ولا نقره لأحد. يبقى خلي بالك معايا النوع الثالث ده، هو فرق اللفظ عن ظاهره المراد بغير قرينة، فده اسمه التحريف وهذا ما نرفضه. وهي دي القاعدة الثانية من قواعد أهل السنة، رفض التأويل الكلامي. يعني إيه؟ يعني نرفض صرف اللفظ عن ظاهره المراد في الآية أو الحديث بغير قرينة وبغير دليل، لأن هذا يسمى تحريفا. ولذلك من الخطأ أن يقال على من يحرفون الصفات المؤولة، لأن التأويل قد يكون صحيحا إن كان بقرينة، واضح؟ فدول ليسوا مؤولة إنما هم محرفة، لأنهم حرفوا النص عن ظاهره المراد بغير إيه؟ قرينة أو دليل، فوقعوا في المحظور فكلامهم مردود. ولذلك السلف يقولون لا، يعني يردون كلام الفلاسفة وأهل الكلام. ليه؟ لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره بغير قرينة، فمنهجهم باطل وفاسد. وده معنى إن احنا بنقول بنرفض التأويل الكلامي، أي أهل السنة يرفضون التأويل الكلامي. المقصود بالتحريف إنك تصرف الآية عن الظاهر المراد منها بغير دليل أو بغير قرينة. فديننا دين دليل، إنما الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. واضح؟ في مسألة مهمة جدا جدا أريد من طالب العلم أن يعيها جيدا، دي أمر مهم جدا يتعلق بقضية إيه؟ التأويل. هنقف كده مع بعض الآيات الواردة في سورة آل عمران، إن أحيانا بتلتبس على بعض الشباب. فالله تعالى يقول، واقرأ اسمع الآية كويس، سورة آل عمران الآية رقم 7، الآية رقم إيه؟ 7. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة إيه دي؟ آل عمران الآية رقم 7، الآية رقم إيه؟ 7. واضح؟ الوقت صح؟ حاضر، هي دقائق معدودة بإذن الله نتكلم عن هذه الآية. الآية دي يا جماعة في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية دي فيها قراءتان، خلي بالك أوي بقى، احفظ معايا، فيها قراءتان. القراءة الأولى المشهورة هي الوقف اللازم على لفظ الجلالة، الوقف اللازم على لفظ الجلالة، يعني نقول: وما يعلم تأويله إلا الله. اقف هنا، ما توصلش، ما تقولش إلا الله والراسخون في العلم، دي أول قراءة، احفظ معايا كويس. حاجة اسمها الوقف اللازم، يبقى اللي مش عارف يبقى يسأل الشباب إن شاء الله في جلسة القرآن، أكيد عندكم جلسة القرآن في المدرسة في التجويد. ففي عندي من أنواع الوقف حاجة اسمها الوقف اللازم، يعني هو الميم الناسخة، تجد ميم حرف الميم الناسخة دي فوق كلمة، يعني معناها ما ينفعش تعدي. اقف هنا، اقف بالعقل بالأمر، ما ينفعش تتجاوز، اقف هنا. فالقراءة الأولى المشهورة في الآية دي الوقف اللازم على لفظ جلالة الله: وما يعلم تأويله إلا الله. قف وابدأ القراءة: والراسخون في العلم يقولون. خليك معايا كده، يبقى هنا في وقف لازم في القراءة الأولى على لفظ الجلالة إيه؟ الله. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله، هنقف هنا. فهل معنى كده يا جماعة إن لفظ التأويل في الآية هنا معناها التفسير؟ يعني لا يعلم تفسير القرآن إلا الله، وبالتالي يبقى العلماء حتى ما يعرفوش التفسير؟ ما هو معنى الآية كده الأولى على الوقف الأول، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من يعني آمنا من غير ما نعرف معناه. هل المعنى كده يستقيم يصح؟ لا ما يصحش خالص. خليك معايا واحدة واحدة اهو. انا عارف ان انا هنعدي شوية هفوق. ده لا يصح ابدا ان معنى التأويل في الآية دي يكون التفسير على قراءة الوقف اللازم. ليه؟ لان معنى كده يبقى ما حدش يعرف تفسير الآية ولا تفسير القرآن. لان معنى كده ان يتعبدنا الله بما لم نفهم، ودي مشكلة. ولسنا كذلك ولله الحمد والمنة. واضح؟ ما جاء أسألك أقول لك هل هناك آيات لا يعلم تفسيرها أحد، لا يعلم تفسيرها أحد؟ الجواب أنت متأكد طولي لا ناي. إيه ده؟ آه عارف ليه؟ لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى لا يمكن أن توجد آية في القرآن لا تفسير لها. ودي عظمة الإسلام بقى. احنا عندنا في ديننا يا جماعة كل سؤال له جواب. مفيش حاجة اسمه إيمان وكده. لا 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 ما عندناش الكلام ده. في الديانات الأخرى عندهم الإيمان قضايا الإيمان دي كده. ما تسألش، من اعترض انطرد ومن سأل انطرد. احنا عندنا لا في الإسلام. كل سؤال له جواب. علمه من علمه وجهله من جهله. المهم إن لابد لكل سؤال جواب والكل آية تفسير. احفظ معايا كويس قوي. ولذلك يقول أهل العلم خلي بالك من الجاي، فنحن مأمورون بتدبر جميع آيات القرآن. ولذلك نقول إنه ليست هناك آيات بلا تفسير أو لا يعرف تفسيرها، بل كل القرآن يمكن أن يعلمه الناس. ولذلك حتى لو توقف بعض الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم عن التفسير في بعض الآيات كما هو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن معظم الروايات الواردة غير ثابتة في الأمر ده عشان أريحك يعني. معظم الروايات الواردة عن بعض الصحابة في التوقف غير ثابتة. ماشي كده؟ كما هو منقول عن الخلفاء الأربعة وإن كانت الأسانيد غير ثابتة، كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال في الحروف المقطعة في أوائل السور مثل قول الله تعالى ألف لام ميم. سيدنا علي قال إيه في الآيات اللي هي المقطعة دي ألف لام ميم ألف لام راء صاد قاف، لما سئل عنها علي رضي الله عنه وأرضاه قال الله أعلم بتفسيره، ولم يتكلم. هل معنى كده أنها لا تفسر؟ لا، نقول أن علي في الباب ده ما عرفش تفسير الآيات دي ففوضها لمين؟ لكن غيره يعلم. ولذلك ورد عن ابن عباس تفسيرا له رضي الله تعالى عنه وارضاه، ونقل هذا ابن جرير الطبري وغيره في تفسيره. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه مع قول الله تعالى ألف لام ميم قال يا جماعه انتوا فصل ازاي يا ابن عم رسول الله؟ قال ألف لام ميم معناها أنا الله أعلم. تاني ألف لام ميم معناها أنا، حرف الألف أنا، اللام الله، الميم أعلم. فالله جل وعلا اختصر لنا الكلام اختصارا، ودي معروف في لغة العرب، معروف في لغة إيه؟ العرب. وقال في قول الله تعالى ألف لام راء أنا الله أرى، ففسرها ابن عباس رضي الله بأسانيد ثابتة رضي الله عنه وأرضاه. واستدل العلماء على ذلك بلغة العرب كمان، القرآن نزل بلسان عربي إيه؟ مبين. والعرب كان مشهور عنهم تلك الاختصارات، ممكن يقول حرف ده حتى الجزائريين بيتكلموا بيه في اصطلاح. اتكلم مع حد جزائري كده، الجزائريين الحمد لله عندنا كتير، يقول لك نص الكلام بس هم فاهمين بعض، انت ليه ما تفهمش؟ اقول لك هكا. ايه هكا دي؟ انا يعني هكا يعني هكذا. فهو ما عندوش يقول لك هكذا يا عم الحاج، هكا 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 ويلا ودين ماشي كده. فتلاقيه دايما الجزائري لما اتكلم مع جزائري زي مش اتفرج عليه، يقعد يتكلم يجيب نص كلام بس. هم قارين بعض قوي ان هم عندهم اختصارات معينه، ولغه العرب كان فيها الاختصارات دي. يعني شوف هنا في بيت شعر جميل جدا، قلنا لها قفي، قالت قاف، قالت ايه؟ قاف. لا تحسبي ان نسينا الايجاز، ده بيت شعر موجود في دوين اللغه العربيه. ايه بقى؟ قلنا لها قفي قالت قاف، اي قالت قد وقفت. كلمه قف دي قد وقفت، فاختصرت، مش عايزه بقى يعني عارفه ده لغه عربيه. فده كان موجود في لغه العرب. الشاهد ان مثلا عندما يقول الصديق رضي الله عنه اي ارض تكلني واي سماء تظلني ان قلت في القران بلا علم. ما دام ما عندكش علم ما تكلمش في القران، لازم العلم. العلم المبني على الدليل مش بالهوى. اذا التاويل في الايه دي على الوقف الذي ليس معناه التفسير، والا يبقى العلماء ما يعرفوش تفسير ايه كثير من القران، وده خطا. لا، كل ايه لها تفسير، لان الله تعالى تعبدنا بكلامه، ولا يمكن ان يتعبدنا الله تعالى بكلام لا نفهمه. ولذلك قال تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر. خلاص كده. يبقى اذا دي اول قراءه، فعلى هذا المعنى يصح ان نقول في قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله، المقصود بقى بالتاويل هنا ايه؟ عاقبه الشيء. احفظ معايا بقى، يبقى على القراءه الاولى وهي الوقف اللازم على لفظ الجلاله الله، يبقى المقصود بالتاويل ايه؟ عاقبه الشيء اللي اتكلمنا عنها في انواع التاويل، يعني الامور الغيبيه لا يعلم عاقبتها الا من؟ الله. لا يعرفها العلماء، بأمر غيبي. صفات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها إلا الله، لا يعرفها العلماء. يعني عندما يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم نثبت له صفة اليد، تقول لي كيف؟ الله أعلم، لأنها غيب، والكيف لا يعلمه إلا إيه؟ الله. لكن المعنى نعرفه. وده بقى مقولة الإمام مالك الجميلة جدا اللي دايما نرددها عندما سئل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قالوش ما معنى استوى، لأن السائل كان مبتدع، فقال له كيف، عايز يعرف إيه الكيف. فماذا قال مالك؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الله، وصل الدين. يبقى عاقبة الأمر في الأمور الغيبية لا يعلمها إلا من؟ الله. أضرب لكم ثانية آية أربعة. بالله عليك النبي كلمنا والقرآن عن الحور العين، صح كده؟ وعن الفاكهة، ماشي كده؟ وعن اللحم مما يشتهون والفاكهة مما يتخيرون، صح؟ بالله عليك أنا عايز أسألك سؤال، هل ما تعرفش الفرق بين الحور العين وبين الفاكهة في المعنى؟ حور العين يعني إيه؟ يعني زوجة جميلة، عسل، صح؟ والفاكهة تبقى زوجة الفاكهة؟ يعني القرآن بيقول لك كده أهو وحور عين، وبعد يقول لك إيه معنى الحور العين يا عم الشيخ؟ تقول له ما أعرفش؟ ما الحور العين غايب، ما تعرفهاش؟ لا أنا عارف، عارف يعني زوجة حلوة، لكن كيفيتها لا أعرفها. ليه؟ لأنها غيب، والكيفية لا يعلمها إلا من؟ الله. لكن المعنى نعرفه، مفيش حد يقول لك ما أعرفش أفرق بين الحور العين واللحمة والفاكهة، يبقى غبي، صح كده؟ يعني واحد ما يعرفش يفرق بين اللحمة والفاكهة والحور العين يقول لك مش عارف معانيهم، ما تعرفش معانيهم يا بوقت. هو المعرفة، قول له تعالى علمنا بقى، ده مش عارف، فاسأله أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. لكن أنا عارف المعنى كويس أو ما يكلمني القرآن عن الحور العين، وكلمني عن الفاكهة، وكلمني عن اللحم، أنا عارف يعني فاكهة، وعارف يعني لحم، وعارف يعني حور عين. المعنى عارف، لكن الكيف لا أعرفه. ولذلك قال وأوتوا به متشابها. فقضية التأويل في الآية على الوقف اللازم معناه إيه بقى؟ العقبة والكيفية. لا يعلم الغيب إلا من الله، لكن المعنى أنا عارفه كويس، لم يتعبدني الله بشيء لا أعرف معناه. فلما يجي يقول لي الله عز وجل أن من صفاتي أني سميع، نعم أثبت لك السمع يا رب كما أثبته، كيف يكون سمع الله؟ لا أعلم. يبقى أنا عارف المعنى لكن ما عرفش الكيف. ده حتى الأمر العجيب يا جماعة، في حد ما عرفش عن إيه سمع؟ ده أنت لو جبت لها معنى ضيعتها. ده هو مستقر عندنا معنى السمع خلاص معروف، حد ما عرفش عن إيه سمع؟ يبقى ده مش مننا، ولا اللي ما عرفش السمع ده. فالجماعة يقول لك لا 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 لا، سميع بلا سمع أولاد الإيه؟ فراحوا عطلوا الصف، فده اسمه التحريف والتعطيل والقرف البلاء العريض ده، وده اللي بيرفضه أهل السنة. يبقى إذا لما على القراءة الأولى التأويل معناه بقى إيه؟ لما نقف على لفظ الجلالة يبقى التأويل معناه عقبة الشيء، يعني كيفية الغيب لا يعلمه إلا إيه؟ الله. أما المعنى يعرفه العلماء، ماشي كده؟ يبقى إحنا عارفين المعنى، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه إيه؟ بدعة. فهمنا القراءة الأولى دي؟ فهمناها؟ يبقى على القراءة الأولى وقال لك هنقط، يبقى معناه التأويل إيه؟ عقبة الأمر، أي الأمور الغيبية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، أما المعنى يعرفه العلماء. طيب نيجي للقراءة الثانية بقى. وكان يقرأ بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم، ما يقفش، فيش وقف لازم عند ابن عباس بيوصلها. الله بلا وقف، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فهل يصح أن نقول إنها تحمل على معرفة الأمور الغيبية؟ لا قطعا لا يصح، لأن الراسخين في العلم يعلمون الغيب. يبقى معناها هنا إيه؟ التفسير بقى، معرفة المعنى مش الغيب. يبقى على الوقف اللازم معناها تأويل، معناها عقبة الأمر، يعني كيفية الغيب يعلمه إلا الله. أما على قراءة الوصل فمعناها إيه بقى؟ التفسير بالمعنى المحمود المعروف. ولذلك لما تقرأ كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام التكريم، خلي بالك لابن عباس نفسه، اللهم فقهه في الدين كمل وعلمه التأويل، يبقى التأويل معناه إيه؟ تفسير القرآن، وعلمه أي تفسير القرآن. يبقى على الوصل معناها التفسير، وعلى الوقف اللازم معناها عقبة الشيء، يعني أمور الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. خلاصة الأمر يا جماعة أن سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومنهج أهل السنة يرفضون إيه؟ التأويل الكلام بمعنى التحريف، أن نصرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى معنى آخر مرجوح مخفي بغير دليل وبغير قرينة، فهذا مرفوض عندنا. أما إن كانت هناك قرينة يعني في دليل، هذا مقبول ويسمى التفسير والتوضيح والتبيين، وهو حجة عندنا. بقيت لنا مسألة مهمة جدا، اللي هي حكم التأويل بقى بأقسامه، يعني اللي يقع في التحريف ده حكمه إيه، اللي يصرف الآية عن ظاهرة المراد حكمه إيه. هنقوله بسرعة في عجلة سريعة كده، ناخد الأحكام بسرعة كده ونختم اللقاء إن شاء الله. واحد، القسم الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق ورجع عن تأويل الفاسد اللي هو التحريف فهذا معفو عنه، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن وسع في المسألة اجتهد ولكن أخطأ، فلما عرف الحق استجاب ورجع، فالله عز وجل غفور رحيم ويعفو عنه. وياما كثير من علماء اللي هم خاضوا في علم الكلام كأبي الحسن الأشعري رحمه الله، اللي هو بينسب إليه مذهب الأشاعرة، في آخر حياته تاب وأناب ورجع عن أقواله في باب الصفات، ورجع لمنهج أهل السنة في العقيدة، وألف كتابا اسمه الإبانة في أصول الديانة. اقرأ كده الكتاب ده كويس، اسمه الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، بيوضح معتقد أهل السنة الصحيح. ورجع له للأسف أتباعه أخذوا منهجه القديم ولم يأخذوا بما آل إليه أمره في آخر حياته، ورفضوا منهجه الجديد لما الأشعري. فأنا عايز طلع أن يقرأ كويس كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. كذلك أبي حامد الغزالي كان له شطحات مع علم الكلام والكلام، لكن في آخر حياته رحمه الله تاب ورجع. فهذا الصنف كان عنده حسن نية وصدق، وقع في التحريف بغير تعمد، لكن عندما علم الحق عمل ايه؟ رجع وتاب وأنا، وهم كثيرون ولله الحمد والمنة. يبقى ده أول حكم لمن علم الحق فاتبع، فالله يعفو عن الزلل والخطأ سبحانه وجل وعلا. القسم الثاني بقى أن يكون صادرا عن هوى وتعصب بدون دليل وله وجه في اللغة العربية، قد يكون له قاعدة لغوية، فهو فسق وليس بكفر. ده فسق خرج عن الحق بمعصية، لأنه عنده وجه في اللغة، إلا أن يتضمن ما ذهب إليه نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. إن انتقص من قدر الله في تأويله وتحريفه وقع في الكفر. وده القسم الثاني. القسم الثالث ده أنكرهم أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجود له. كمن فسر قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استولى، ليس لها وجه في اللغة مطلقة، وليست هناك قرينة تصريفها مطلقة، لأن استوى يعني ارتفع، والله تعالى بين في آيات أخرى أن معنى استوى هي العلو، استوى على العرش، وقال سبح اسم ربك الأعلى، فعلى استوى يعني على وارتفع، فهم وقعوا في الباطل وقالوا لا استولى، فأضافوا لها لا. ولذلك قال علماء السنة ما أشبه لامهم بنون اليهود، قال الله تعالى قولوا حطة، قالوا ايه حطة، بدل ما قالوا حطة حطة يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، لما أمرهم يدخلوا بيت المقدس قال لهم ادخلوا يعني كده وأنتم ساجدين، أنتم ساجدون، وبعدين قولوا حطة، ولاد ايه عملوا ايه؟ دخلوا صحفا على المقاعد على إساتهم، دخلوا بإصحافهم وقالوا حنطة، حنطة يعني إيه؟ شعير وقمح، مام عايزين يأكلوا، ما قالوش يا رب اغفر لنا، عايزين ناكل، عايزين إيه؟ فبرضو الجماعة دول اللام بتاعتهم في التولى أشبه بنون إيه؟ اليهود، فجاءوا بلام ليس لها دليل وليس لها وجه في اللغة، فهذا في انتقاد. ثم إن لفظة التولى دي معناها إيه؟ إن في منازعة. أضرب مثال بسيط كده، مثلا هنحط مثلا النظارة دي هنا كده وقول يا محمد انت ورياض تعالوا كده نشوف مين اللي ياخدها الأول يستولي عليها له جايزة، فالاثنين يجروا اللي بيصدق بإيه يستولي عليه. يبقى الاستولى دي معناها في منازعة، وكأنهم عندما قالوا استولى أي أن الله كان له ند ينازعه واستولى الله على العرش اغتصبه تعالى الله عما يقولون علوا إيه كبير. نقول لا، استوى يعني ارتفع وعلى كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إخوتي الخلاصة أن من قواعد أهل السنة رفض التأويل الكلامي، أي رفض صرف اللفظ عن ظاهر المراد بغير دليل وبغير قرينة، وهذا يسمى التحريف، فهم يرفضونه لأن منهجهم يقوم على الدليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل إن شاء الله مع القاعدة الثالثة، وهي أنهم يكثرون من النصوص في كلامهم وفي كتبهم، قال الله، قال رسوله، قال أصحابه، هذا منهجهم وهذه عقيدتهم. إن شاء الله تعالى نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.